على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بك من لي من نعمة فمنك وحده لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 69 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثني عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل طلب العلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
والحديث وإن كان معناه صحيحا إلا أن في إسناده ضعف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفع. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا محمد بن المعلى، حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى.
وهذا الحديث موضوع أي مكذوب.
قال أبو عيسى: هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود يضعف، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع الأعمى، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم. باب ما جاء في كتمان العلم. حدثنا أحمد بن بديل ابن قريش اليامي الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة ابن زادان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن.
نعم، هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث بيّن أن من علامات الخيرية أن يوفق الإنسان رجلا كان أو امرأة إلى الفقه في الدين، فإذا تفقه في الدين صحت عقيدته وصحت عبادته وصحت معاملته وسمت أخلاقه، فكان على بصيرة من أمر الدين. ولذلك فنحن نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والفقه الأكبر هو العقيدة يا إخوان، اللي هو التوحيد والإيمان بالله واليوم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، هذا الفقه الأكبر. والفقه الأصغر والأحكام الشرعية. طيب، والحديث الثاني: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتقلون لطلب العلم، فجابر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الشام يطلب حديثا واحدا، هذا الحديث هو يحفظه، ولكن طلب علو الإسناد، يعني بينه وبين الرسول اثنين، أراد أن يكون واحدا فقط. فانظروا إلى الهمة، ما في طائرة ولا سيارة ولا قطار، إنما ناقة يركبها من المدينة إلى بلاد الشام، انظر يمر على الأردن ثم يصل إلى الشام، فرج الله عن أهل الشام يا رب العالمين. أي نعم، ولكن همة عالية لأجل طلب العلم. والإنسان قد يكون بجواره طلب العلم وهو زاهد فيه تمام الزهد لعدم معرفته لقيمة هذا، فإن خرج يطلب العلم ليعرف الحلال من الحرام والمكروه من المندوب والواجب من المباح، ويسمع مراد الله عز وجل في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، كان نتيجة ذلك أن سهل الله له طريقا إلى الجنة، يسهل عليه العبادة، يسهل عليه صحة المعاملة، سمو الأخلاق، إلى غير ذلك مما تسبب في دخول الجنان. والحديث الذي بعده: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، خرج يتعلم قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، يقصد إزالة الجهل عن نفسه وإزالة الجهل عن الأمة وربط الأمة بربها وحصولهم على الجنة وفرارهم من النار، إن فعل ذلك فهو في سبيل الله. طيب، وأما من طلب العلم كان كفارة لما مضى، فهذا حديث مكذوب، لأن العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا وفق الإنسان للعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه، وكان مخلصا لله تعالى في هذا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان إذا سئل عن علم يعلمه وكتمه عن الناس ألجم بلجام من نار. حديث يقول إيه: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ماذا أفعل مع والدي الذي لا يصلي؟
أولا تدعو له وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله، فيقول تعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فادعو الله لأبيك وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله. ثانيا، انظر إلى أبيك ماذا يشتهي من الطعام، فاحضره له دون أن يطلبه. ثالثا، ماذا يشتهي من اللباس مما أحل الله، فاحضره له دون أن يطلبه. ثم احمله إلى الطبيب إن شعر بوجع أو ألم أو شكاية في جسده، ولا تنسى إحضار الدواء من الصيدلية، وقم على إعطاء الدواء في مواعيده، في مواعيده، وإذا دخلت عليه كيف الحال يا والدي؟ هل أخذت الدواء اليوم؟ ماذا تغديت؟ ماذا تعشيت؟ هل أفطرت اليوم أم لا؟ أسوي لك الآن شاي ولا قهوة؟ فإذا كان حالك مع أبيك هكذا فإن محبتك لا محالة ستستقر في قلبه. فإذا استقرت محبتك في قلبه فمحبتك بالفطرة موجودة في قلبه، وبالإحسان والخدمة تنمو وتترعرع وتزداد. فإذا دعوته إلى الله استجاب لك، وهو بدون دعوة قولية سيحاكيك في حالك الفعلي، وذلك لإحسانه. إذن الدعوة مع الآباء والأمهات تكون بلسان الحال أكثر من لسان المقال. فأنا لا أنكر الدعوة بلسان المقال مع الأبوين، لكن الذي يثمر لسان الحال أكثر، ولسان الحال هو الإحسان إلى الوالدين والقيام على مصالحهما وخدمتهما وتحمل إيذائهما، والله أعلم.
يقول: هل الدم الذي يصيب ملابس الممرض من المريض نجس؟
قد قال بذلك بعض أهل العلم، لكني أريد أن أطمئنك أن الدم إذا لم يكن من السبيلين أو من أحدهما فيعفى عنه، لأن الحسن البصري أحد أئمة التابعين قال في البخاري تعليقا: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ثم إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه طعن من قبل أبي لؤلؤ المجوسي في صلاة الفجر، وحاول أن يتم صلاته وهو في بركة من الدماء. وسبحان الله يا أخي، الفاروق عمر قال: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني يجمع بين الشهادة وبين الموت في بلد رسوله وما في قتال الآن في المدينة؟ فجمع الله له بينهما بأن أتى أبو لؤلؤ المجوس فطعنه فمات شهيد، ودفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على فراش موته قال لولدي عبد الله: يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، فأنا أموت الآن، قل لها إن عمر يستأذنك أن يدفر أن يدفن بجوار صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني زوجك وأبوك. قالت عائشة لعبد الله: والله لقد كان هذا المكان لي، فآثرت أمير المؤمنين على نفسي وأعطته، ودفن بجوار. وكانت أمنا عائشة إذا دخلت الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غرفتها تدخل بدون حجاب، لأن زوجها وأباها، أما زوجها فهو إمام النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وأما أبوها فهو صديق الأمة الأكبر. فلما دفن عمر الفاروق ما دخلت الغرفة إلا وهي لابسة لباسها وحجابها. انظروا إلى حياء الحيية العفيفة المتعففة الطاهرة المطهرة أم المؤمنين أم عبد الله، تلك العالمة الحافظة المحدثة رضوان الله تعالى عليها. نعم والله.
يقول: كيف يحيي الإنسان قلبه الذي مات إذا مرض؟
القلب يصاب بمرض الشبهات، والشبهات علاجها العلم، ويصاب بمرض الشهوات، والشهوات متعددة ليست منحصرة في شهوة الفرج، فالشهوات متعددة، الأكل شهوة، الشرب شهوة، المنام شهوة، حب الثناء والمدح من الناس شهوة، المنصب شهوة، العادات والتقاليد شهوة، المال شهوة، كما أن النساء شهوة، كثرة البنين شهوة، إلى غير ذلك من الشهوة. زين للناس حب الشهوة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فالشهوات متعددة، إن كانت شهوة بطن أو فرج أو شهوات معنوية. أين فبارك الله فيك. وعلاج الشهوات التقوى، يبقى علاج الشبهات العلم، وعلاج الشهوات التقوى، وهي السلاح الأقوى. أي نعم. ولذلك رب العالمين في القرآن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقل ادعو ربك، قل اللهم اهدي قلبي، اللهم اهدي قلبي، اللهم اهدي قلبي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فعل الشرط يؤمن بالله، جواب الشرط يهدي قلبه. أين هذه الثمرة والنتيجة؟ أين؟ فبارك الله فيك. هذان مرضان يصاب القلب بهما، ألا وهما الشبهات والشهوات. ولذلك احنا نقول في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبط الحسن بن علي: وعافنا في من عافيت. أول ما الناس تسمع كلمة عافنا مين جيد، لكن لأن دي عنده كبد، وده عنده سرطان، وده فشل كلوي، وده قرحة في المعدة، وده خشونة في الركبتين، وده غياب فقرة في العمود الفقري، وده شقيقة صداع في راسه، وده وجع الشبكة في عينيه تعبانة شبكية، وده عنده سكر، وده عنده ضغط، إلى غير ذلك من الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا عباده. فيقول آمين بصوت جهوري وفيها شيء من الإخلاص، لأن الدعاء أصاب شيئا يريده. والحقيقة أن عافنا في من عافيت تشمل أمرين عظيمين. ما هما الأمران العظيمان؟ أن يشفينا الله من الأمراض القلبية والبدنية. الأمراض القلبية مثل الكفر والشرك والنفاق والحقد والحسد والغل، وخبر كيف؟ إلى غير ذلك من هذه الأمراض القلبية، وعدم المخافة من غير رب البرية. فعافنا في من عافيت أي شافنا من الأمراض القلبية والبدنية. والإنسان إذا لقي ربه بمرض بدني لن يسأله الله، لكن إذا لقي ربه بمرض قلبي يسأله أم لا يسأله؟ يسأله، كالحسد أو الحقد أو الغل أو النفاق أو الرياء أو ما شكل ذلك مما نبتلى به نحن جميعا. أيوة. فاستحضر حينما تقول أو تسمع وعافنا في من عافيت، استحضر هذا المعنى، أي عافنا من الأمراض القلبية والبدنية. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن كثرة ذكرك لله ما ثمرته؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكثرة محافظتك على مجالس العلم تستجلب لك شيئا اسمه السكينة، واسمه الرحمة، واسمه جلوسك مع الملائكة وذكر الله لك. باجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. طب وإيه كمان؟ وجلوسك مع الفقراء والمساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. طب وإيه كمان؟ ومسح رؤوس اليتامى يلين القلب. أي نعم. والأكل مع الفقراء والمساكين والضعفاء يلين القلب. طب وإيه كمان؟ والقراءة في تراجم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا كله مما يصلح الله به القلب، والله أعلم.
أخيرا يقول: كنت في الكلية وفاتتني صلاة العصر، وعند أدائها دخلت صلاة المغرب، فصليت المغرب ثم صليت العصر، فهذا يتكرر معي، فهل ما أفعله صحيح؟
أولا، لا يجوز لمسلم أو مسلمة إخراج الفرض عن وقته أبدا أبدا. وإن من المصائب التي ابتلي بها بعض شبابنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية أن يكونوا في دروسهم الأكاديمية كالإنجليزي والفرنساوي والرياضيات والكيمياء والأحياء والطبيعة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس وبكل أسى وأسف واللغة العربية. ويسمع المدرس الآذان وكأنه خشبة أو جدار لم يسمع شيئا، ثم يستمر ويخرج الفرد عن وقته والناس يقولون التربية والتعليم. أي تعليم يشغلكم عما خلقكم الله له؟ وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فثمرة العلم الخشية، ثمرة العلم إيه؟ الخشية. إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. فإذا كان العلم لا يدفعك إلى المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلاة خمس جماعة، وإلى الصيام، وإلى الزكاة، وإلى العمرة، وإلى الحج، وإلى بر الوالدين، وإلى الإحسان إلى الجيران، وإلى الورد القرآني وأذكار الصباح والمساء، فبئس العلم، وبئس أنت، وبئس معلمك، وبئس معلمك وأنت تلعب وتلهو وتظن أنك تتعلم، بئس من دفعك إلى هذا المكان ومن قام على تعليمك هذه الخيبة التي حللت به. والمصيبة أن أولياء الأمور من آباء وأمهات ليسوا منشغلين بهذا إلا من رحم رب العرش. بأي شيء انشغلوا الولد في الثانوية العامة؟ كيف يتحصلوا على الطب؟ كيف يتحصلوا على الصيدلة؟ كيف يتحصلوا على الهندسة؟ كيف يتحصلوا على الحسابات والمعلومات؟ ولا يريدون شيئا غير هذا، ولا يريدون شيئا غير هذا، وإنما يريد الطب. إن لم يكن بشري كان أسنان، إن لم يكن أسنان كان بيطري، حتى إن لم يكن هذا كان صيدلة، وإن لم يكن هذا كان محض صح. لماذا؟ لأن الطب بأنواعه ومحض الصحة والصيدلة هي التي فيها التوظيف والتشغيل، ومن خلاله تأتي الأموال. فانشغل عقول الآباء والأمهات بهذا، وإن ضيع الأولاد الصلاة، معلش يا حبيبي أسكن بذاكر، أسكن في الدرس، أسكن يوم دون يوم امتحانات، لأن رأس الأب عفن ورأس الأم أعفن منه، لأن الأب والأم لم يتربى، لم يتربى، ده مدير مدرسة حتى ولو كان وزيرا للتربية والتعليم. فجل الناس لم يتربوا تربية قرآنية نبوية على طريق الصحابة إلا من رحم ربي وعصى، إلا من رحم ربي وعصى. وليس معنى ذلك أننا نريد أن يكون الأولاد من سخطة المجتمع، والولد يكون بليد أو البنت بليدة، ونحن لسنا حريصين على تعليمه أو على رفع مستواه الأكاديمي والدنيوي أبدا. نحن حريصين بشرط ألا ينشغل عن المقصد الأساسي الذي خلق من أجله. فيا عبد الله ويا ولدي العزيز، ضع نصب عينيك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تنسى يا ولد الحبيب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والله أعلم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم حسن تصبيركم لأنفسكم، وبارك الله في إخواننا المتابعين والمتابعات، وشكر الله للمتجاوبين والمتجاوبات. تفضل.
الشق الثاني من السؤال بتاع الأخ،
نعم،
الترتيب بتاع العصر والمغرب.
العصر أولا ثم المغرب. أي نعم، لا بد من العصر أولا. حتى لا قدر الله لو دخل وجد الإمام يصلي المغرب يدخل بنية العصر، فإذا سلم الإمام في الثالثة قام وأتى بالرابعة. أما إذا أدرك العصر قبل المغرب فيكون هذا هو الأفضل، والأصل أن يكون قبل اصفرار الشمس. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.